السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند شرح قول المصنف بالإسناد المتقدم إليه: باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، قد أفلح المؤمنون الآية. وهذا الباب ساق فيه البخاري رحمه الله تعالى الحديث التاسع، وهو قوله بالإسناد المتقدم إليه: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فقول المصنف رحمه الله تعالى باب أمور الإيمان، يعني به الأمور التي هي الإيمان، لأنه سبق أن ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل بعد التصديق، يعني بعد التصديق يأتي القول ويأتي العمل. وكما بينا، البخاري حريص جدا على تثبيت هذه القاعدة وهذا الأمر من أمور الإيمان ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه أقوال وأعمال، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فلا يتم الإيمان إلا بالأعمال. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة وأجمعوا على أن تارك جنس العمل كافر، تارك جنس العمل كافر، يعني لو أن رجلا شهد الشهادتين وزعم أنه مصدق بقلبه، بيقول أنه هو مصدق وشهد الشهادتين، لكنه لم يعمل عملا قط عامدا مع إتاحة الفرصة، في فرق بين واحد بعد ما يسلم يقتل، يدوب أسلم الآن دخل معركة قتل، لم يعمل خيرا قط، فهذا مؤمن بالإجماع، لأنه لم يتح له وقت يعمل فيه. لكن الرجل الذي ينطق الشهادتين ثم لا يعمل عملا قط من أعمال الإيمان، هذا كافر بإجماع السلف وإجماع أهل العلم، ليس في هذا قولان أصلا، لأنه ترك جنس العمل، لم يعمل شيئا قط. لكن من ترك آحاد العمل أو أفراد العمل لا يكفر، على تفصيل في هذا، يعني واحد ساب عمل من الأعمال إلا الصلاة، ففيها الخلاف المعروف بين السلف، إن ترك الصلاة كفر ولا فسق على قولين مشهورين، كأن الراجح أن تركها كفر، ترك الكسل، ترك الكسل، لكن ترك الجحود كفر بالإجماع. يعني واحد يجحد أن في صلاة أصلا، صلي مش بصلي ليه؟ هو في حاجة اسمها صلاة أصلا؟ يا دحية أنتم بتعملوا إيه بالكلام ده؟ وإيه فتنة الصلاة دي؟ وتفيد في إيه الصلاة؟ كما نسمع هذا الخبث الآن من كثير من يزعمون أنهم مثقفون ومفكرون وما شئت من ألقاب لا قيمة لها في الواقع العملي ولا حقيقة لها. فهذا الخبث الذي يدعى أحيانا أنه حرية فكر وأنه حرية إبداع، إذا أن شخصا جحد شيئا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فهو كافر بالإجماع. شخص يجحد الصلاة، يجحد الزكاة، يجحد حد الردة، يجحد حدود الشرعية، كل من جحد وأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. يقول لك أنت مكفرتي، احنا مكفرتي، لازم نكفر من كفره الله وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى من كفره الله مكفرات، مش هو اللي كفر، إنما يسمى مكفرا. يقول لك الجماعة دول مكفرتين، يطلق لفظ المكفرات ده أو المكفر أو أهل التكفير على من يكفرون من لم يكفره القرآن ولا كفره الرسول صلى الله عليه وسلم، زي الخوارج. الخوارج يكفروا بالذنب، لو واحد عمل كبيرة كافر عند الخوارج، فدول أهل التكفير لأنهم كفروا من لم يكفره الله. ربنا ما كفرش فاعل المعصية، واحد أذنب ذنبا يستغفر الله، ده عاصي فاسق مش كافر. فإنما يطلق لفظ التكفير، يقول لك جماعة دول أهل التكفير أو جماعة دول مكفرتية، على من كفر من لم يكفره الله ورسوله. لكن من كفره الله فهذا الواجب، ومن لم يكفر من لم يكفره الله ورسوله فهو كافر. يعني من لم يكفر اليهود والنصارى كافر، لا كفرهم الله ورسوله، فاش قولان دي؟ تمام. فتارك أفراد العمل، بعض أفراد العمل تركه كفر، تركه كفر، زي الصلاة مثلا على الرأي الذي يقول بأن تاركها عمدا ولو كان غير مستحل كسلا يعني كافر، وهذا قول كثير جدا من السلف، وإن كان هناك من السلف أن يقول بفسقه وليس بكفر. لكن زي ما بنقول اهو، إن تارك كل الأعمال الجنس يعني كله كده على بعض، وهذا كافر بالإجماع. وعلى هذا قول جماهير السلف وأهل السنة والجماعة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، جزء من ركن من أركان الإيمان. ولذلك البخاري حريص زي ما قلنا أنه في كتاب الإيمان حيدندن حول هذه النقطة كثيرا، حيدندن حولها كثيرا جدا، على إثبات أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها يطلق عليها إيمان، وأن من استكملها استكمل الإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا أيضا من أصول عقائد أهل السنة والجماعة. فقال باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان يعني الأمور التي هي الإيمان. وقول الله تعالى ليس البر، والبر اسم لكل خير وفعل مرضي، البر اسم جامع يطلق على كل فعل مرضي وعمل خير يسمى بر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر مقصورا على أمر الصلاة ولا على أمر القبلة فقط، لا سيما أن هذه الآيات جاءت بعد آيات تحويل القبلة وبعد تحويل الناس إلى بيت الله الحرام. فالله تعالى يقول لا يشغلكم هذا فقط، ليس فقط كونكم قبل المشرق أو قبل المغرب هو البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، دي كلها أمور اعتقادية، دي كلها تدخل في مسمى الإيمان اعتقادا، دي كلها عقائد. الإيمان بالله ده يتعمل، هو طبعا هو اعتقاد له مقتضيات وله ثمرات، لكن نفس الإيمان بالله ده إيه؟ شيء في القلب، أمر في قلب المرء لا يطلع عليه إلا الله، ده غيب محض. ما فيش حد يقدر يقول فلان ده مؤمن أو مش مؤمن، يعني مصدق، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله. إنما نحن نشهد على الظاهر، الظاهر أنه يتشهد الشهادتين، يقوم يصلي معانا، يحج معانا، يزكي، يصوم رمضان مع الناس، ده الظاهر نحكم عليه، لنا الظاهر، والله يتولى البواطن. لكن الإيمان رجد قلبه في إيه؟ لا يعلمه إلا الله، فده أمر غيبي، ده أمر اعتقادي. كذلك الإيمان باليوم الآخر أمر اعتقادي، مسألة عقدية بسموها أخبار، ودي مسائل اعتقادية بحتة. طب الذي يؤمن باليوم الآخر هيعمل حاجة تدل على ذلك في أعمال معينة كده يعني؟ لا، لكن هو مجمل عمله يبقى تلاقيه بيتقي الله وخايف من النار ويبتغي الجنة، هيبقى ليه أثر، هذا الاعتقاد له أثر في عمله، لكن هو ليه عمل معين يعني؟ ملوش عمل معين، ده اعتقاد ملوش عمل جوارح يعني، وإلا فالاعتقاد نفسه من أعمال القلوب، قلوب أعمالها الاعتقاد، من أعمالها الاعتقاد. من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، يؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا، يؤمن بمن أجملهم الله ومن فصلهم. احنا عندنا على تفصيل الملائكة معروفين بالاسم، جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت الذي يسميه البعض عزرائيل، وهذا لم يثبت في أي حديث صحيح أن ملك الموت اسمه عزرائيل، لم يثبت هذا، إنما هو اسمه ملك الموت، جميع النصوص الشرعية يقول لك ملك الموت، وفي القرآن الكريم ملك الموت، لم يسميه أحد، لم يسميه صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم ولا سماه الله بهذا. فيؤمن بهؤلاء الملائكة، ويؤمن بحملة العرش، ويؤمن بالكاتبين عن يمينه وعن شماله، ويؤمن بفتاني القبر، دول عرفناهم على سبيل التفصيل، ويؤمن بمن وراء ذلك ممن لا يعلمهم إلا الله. ملائكة طبعا لا يحصون، ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو راكع أو قائم، وهكذا لا يعصون الله ما أمرهم. أطت السماء وحق لها أن تأط، السماء بالزيك، السماء بالطقطق، ايه ده تأط، الأطيط اللي هو لما تبقى كده لسه جايب منجد كده حاجة جديدة تروح راكب عليها كده ورامي نفسك عليها، تقعد تعمل ايه، تحس ان هي بتزيك كده يعني. ففي الآثر يقول لك أطت السماء وحق لها أن تأط، يحق لها الطقطق، ايه ده السماء اللي هي العظيمة البنية دي لا يعرف أولها ولا آخرها، ما فيها موضع قدم، موضع أصبع، فيش فيها مكان فاضي ولا أصبع إلا عليه ملك راكع أو ساجد أو قائم. فهذه الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله، فنؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل بمن ذكروا لنا وكتب والكتاب، واليوم الآخر والملائكة والكتاب، كتاب كتب الله التي أنزلها على أنبيائه، ما عرفنا منها وما لم نعرف، احنا عارفين التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، ونؤمن بكل هذه الكتب بأنها جاءت بالحق، لكن حرفها أصحابها، لم يحفظوا الأمانة، ولم يبقى كاملا معصوما من التحريف إلا كتاب الله الذي تكفل الله بحفظه، فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لكن باقي الكتب استودعها أهلها، استحفظهم إياها فضيعوها، معرفوش يحفظوها فحرفوها وبدلوها، وحرفوا الكلمة عن مواضعها ومن بعد مواضعها، لكن القرآن لا. فنؤمن بهذا على سبيل التفصيل وعلى سبيل الإجمال بكل كتاب أنزله الله على نبي، ما عرفنا وما لم نعرف، والنبيين كذلك، وده كلها أعمال قلبية، أعمال قلبية غيب، هذا كله غيب، كل مسائل الإيمان غيب. إيمان بالله، ما في حد شاف ربنا أصلا، في حد رأى ربه؟ لا، ولازم تؤمن به وتصدق تصديقا جازما. شفت حاجة؟ لا ما شفتش، بس قطعا أنا مؤمن ومصدق ومتيقن أن ثمة رب، ما شفتش حاجة أنت خالص، أهو وهذا اليقين وده التصديق وده الإيمان. تقول لي شغل دماغك، دماغي ما فيهاش دماغ دي بقى، خد بالك، صحيح هناك من قواعد العقل وأدلته ما يثبت ذلك، لكن دون ذلك الفطر تشهد بهذا، على حد قول ابن المعتز، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. حيثما تولي بصرك ترى من دلائل وجوده ما لا يحصى وما لا يخفى إلا على غبي. يحكى أن أبا حنيفة رضي الله عنه، نعمان بن ثابت الإمام الكبير فقيه أفقه أهل زمانه على الإطلاق، الذي قال فيه الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، كلهم بالعبد تحت رجليه بلك. وكان أبو حنيفة سيفا مصلة على القدرية وعلى الدهرية وعلى الملاحدة، إنه كان عبقري صراحة. حنيفة كان رجلا عبقريا فذا، كما قال مالك رأيت رجلا أو غيره لو حدثك في هذه السارية على أنها ذهب لقام بحجته. مولعت مع بني آدم لو أراد أن يقنعك إن هذه السارية العمود دول اللي انت شايفه هو بعينك نخل، انت اللي قطع بايدك وجايبه ومركبه في الجامع نخل خشب، لو اراد ان يقنعك وانت تنظر اليه انه ذهب خالص لم تقم من مكانك الا وانت تساله تبع عيار كام 24 واحد ولا بتاع، خلاص مش ممكن مهما تمسكه ذهب، انت تمسد انه هو ذهب. رجل قوي الحجه جدا عبقري عجيب. فكان أبو حنيفة يستخدم عقله هذا في مناظرة هؤلاء الملاحدة اللي يقول لك احنا شغالين دماغنا والحركات دي يعني. فكان مرة أبو حنيفة ظفر به جماعة من الملاحدة والدهرية اللي هم يقولون إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، احنا جايين كده وهنموت كده، وهي هو الزمان اللي بموتنا وبجبنا ما فيش حاجة لا إله ولا بتاع. قبضوا عليه مرة وهو إيه وهو على عند البحر كده، كان على شط الفرات ولا دجلة، وراحوا مسكينه كده استفردوا بيه وقالوا الآن نخلص منك، أنت عرفنا يا أخي كل ما نروح في حتة لقيك ورانا وتفند شبهاتنا وترد علينا. فهم مش عارفين يوصلوا مع الحل، حل إن هو يغتال كحل كل صاحب مذهب ضعيف مع من لا يقدر على رده، يقول لك اخلص عليه ونخلص. فقال لهم طب معلش بس قبل ما اموت كان عندي بس مساله كده زنقاني، كان واحد قال لي على حاجه انا صراحه يعني هتجنني، حلوها لي وموتوني بعديها على طول، حلوها لي وموتوني. قالوا قول يا سيدي، قول يا حلال العقد انت. فقال لهم لقد جاءني جماعه زعموا لي قالوا لي ان هم بينما هم على البحر، هم كده واقفين على الشط زي حالاتنا كده وشايفين كده من بعيد شويه نخل كده واقف زي الفل في البلح بتاعه، اذ بالنخل يتقطع، عمال يقطع في نفسه، قطع نفسه النخل وشق نفسه الواحا ثم تطاير بقى يرمي بنفسه على الشط هنا، وجاءت المسامير تترى من كل جانب، وبصنا لنا مسامير تيجي من تحت كده زي النمل كده، ورأى تدق نفسها في هذا الخشب ايه ده، وثم استوت سفينة وقعدت تظبط نفسها يمين وشمال وايه والمقاسات والمزورة والبتاع، بقت سفينة ثم اخذت تمخر عباب البحر وحدها بلا قائد ولا ربان، وتذهب الى الشط الاخر فتحمل البضائع وحدها دون ان يحملها فيها احد، ثم ترجع هكذا تشق عباب البحر لا يعيقها شيء، والأموال تضطرب بها ترفعها وتخفضها وهي تسير مستقرة لا يسقط منها شيء، حتى ترجع فتفرغ حمولتها وترجع وهكذا. قالوا جننت يا أبا حنيفة، شكلك اتهبلت يا عم الشيخ، تخاف تموت مش هالموت خلاص، ما تخافش كده أو تجننت، هذا يصدقه أحد؟ أنت مجنون يا رجل أنت، طب خليهم هم، خلي اللي بيتكلم ده مجنوني والمستمع عاقل، هم قالوا لك كده تصدقهم؟ ايه سفينه بتجري في الهواء لوحديها دي ومسامير تيجي من نفسها كده، من تعمل نفسها مسامير وتيجي وخشب الشقق لوحده، اجنن؟ اللي معناه ده جنون؟ قالوا طبعا جنون رسمي كمان، جنون رسمي بالثلاثه. قال ويلكم تستكثرون هذا على سفينه وتزعمونه في الكون كله، يعني انتم مستكثرين تبقى سفينه من غير ربان ومن غير ما حد يعملها تعمل نفسها وتمشي، وهذا الكون كله سماؤه وارضه وجباله وشجره وشمسه وقمره ونجومه مستتبه، وبشره وحيوانه وجماده، الخلق ده كله وهذه الاكوان كلها تدور في فلك مستتبه لا يتخلف منها شيء، لا شمس تيجي مره تقول مش طالعه النهارده، اصلا زهقانه صراحه ونايم امبارح متاخره مصحي الصبح، ولا امر يقول انا امبارح صراحه زهقت بقى خلي بقى شمس تكمل بالليل النهارده ويزوغ ولا يروح هنا ولا هنا، ولا مثلا مطر ينزل في الصيف ولا تطلع ولا يجي البرد في الشتاء، مفيش، ولا انسان يمشي على دماغه ولا طائر يطير براسه، ده حاجات كلها مستتبه، فيش حاجات تتناقض، كله ماشي كده مع بعضه بيسلم بعضه، نجوم مستتبه وسماء وشمس وقمر، وتريدون ان تقولوا ان هذا كله بغير الصانع؟ ويلكم خيبكم الله، ده انتم مستكبرين على سفينه صغيره، كيف هذا الكون كله يسير هكذا؟ فنظروا في انفسهم فادركوا انهم هم الظالمون، فتابوا على يديه ورجعوا الى الله عز وجل. فدي مسائل لو اردنا ان نقيم عليها الدلائل سنقيم، لكن هي في اصل امرها اعتقادات غيبيه، لا احد يرى الله ومع ذلك نؤمن به، ولا حد شاف الرسول، حتى اللي كانوا في عصره حتى الصحابه لم يروا الرساله، وفي حد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء لما جاله جبريل اول مره وكلفه بالنبوه وبقى نبي، كان في حد معاه ساعتها؟ ولا واحد، ده كان يخلو بغار حراء كان لوحده، وفجاه الملك ونزل صلى الله عليه وسلم لما اذن له بالبلاغ وقال وقف على الصفا وقال يا معشر قريش يا فلان يا ال فلان يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني شيبه يا بني كذا يا بني كذا، حتى اجتمع له الناس وقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا طبعا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا رسول الله. في حد شاف حاجة؟ حد شاف حاجة؟ فمن آمن آمن بغيب، ومن لم يؤمن أبى. الملائكة حد شاف حاجة؟ أبدا. اليوم الآخر حد شافه لسه؟ فيش. طب الكتب في حد شاف جبريل وجايب القرآن بينزل بيه كده شافه كده ما حد شاف حاجة خالص. النبيين زي ما قلنا برضو في حد شاف وقت النبوة دوت وقت اللقاء الأول حضروا كان على إيده يعني ما حصلش. يبقى احنا بنؤمن بإيه؟ بنؤمن بغيب بغيب، ونحن ده مش بدع من الامر، لان احنا انفسنا ملأة بالغيب نؤمن به. في حد شاف عقله؟ في حد منا شاف عقله شاف دماغه؟ لا. طب هنؤمن ان لنا ادمغه ام اننا مجانين؟ زي ما كده بعض دعاة الماديه اراد ان يدرب تلاميذه على الماديه البحته والكفر بالروح والحاجات ما وراء الطبيعه والكلام ده والغيبيات، فقام يقول لهم يثبت هذه القضية يقول لهم هل ترون هذا الكوب؟ قالوا نعم. قال إذن هذا الكوب موجود. هل ترون هذا المنضدة؟ قالوا نعم. قال هي إذن موجودة. هل ترون هذا السقف؟ قالوا نعم. قال إذن هو موجود. ثم قال لهم هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله ليس موجودا، احنا اللي نشوفه ده هو الموجود بس، وما لم نره ليس موجودا. فألهم الله تعالى صبيا صغيرا بفطرته، قام وقال لأصحابه هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ ليس موجودا، أستاذ أكيد تلللي مجنون هيقول له إيه؟ أو لا أنا عندي عقل بس أنا مش شايفه وأنا أرى أثره، هنقول له برضو ولنا رب لا نراه ونرى أثره، واحدة بواحدة خلصنا خلاص قضي الأمر. فإحنا مش شرط الموجود يكون، ليس كل ما هو موجود مرئي تمام، ولا كل ما هو موجود معلوم، هناك موجودات لا تعلمها أنت ولا تراها، وإحنا عايشين بيننا في حوالينا في كل اتجاه ميكروبات وجراثيم، وهذا خلق من خلق الله لا يراه أحد قط. طب لو جبت بقى الميكروسكوب هتشوف البلاوي، هتتخض، ممكن يغمى عليك، ممكن يغمى عليك لو شفت كمية الميكروبات على إيديك وعلى وشك دلوقتي، ممكن يغمى عليك. يعني مثلا الجماعة بتعوت الفلاتر دولي بعضهم طبعا بيلعب بعواطف الناس شوية، بيروح جايب كده البتاع دوت ميجي يقول لك بقى عايز اوريك ان الميه عندك ميه معفنه وميه زي الزفت، لكن اريد بشرب ايه؟ عايز يبيع الفلتر، يروح جايب لك كوبايه ميه وجايب الايه بتاعتين دول كده عمودين كده خد بالك فيهم مؤينين ولا بتاع، ويروح عامل استقطاب في الماء او تأيين للماء ولا معرفش بيقولوا عليه ايه، وهم يبدا يسحب كل المعادن على العمودين اللي حاز دولي، فتبدا المعادن الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحاجات دي كلها والحديد يبدا كله يجري 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 ويتلمع حوالين الايه العمودين، فالماء تتعكر. يقول لك شفت القرف اللي بتشربه، تشرب من لو تشرب من البتاع احسن، لو تشرب من البركه انضف من ده شويه، وهو ما عملش حاجه، هو بس كل ما في الامر هو اظهر ما في الماء من من من, من معادن دي موجوده، ولو لم تكن موجوده لما كان للماء لازمه، ما كانش ليه قيمه الميه، بس هو وريلك عيني عينك هي موجوده جوه وانت بتشرب مبسوط خالص، والبتاع لو شفته على حقيقته هتلاقيه طين طين، هتلاقيه بني بني، وانت لو لو خلى من هذه البنيه ما تشربوش، ملوش لازمه، يبقى ميه فاقده، دي ميه عباره عن ميه صماء ليس فيها اي معدن، تعملك نفس عظام، ففيها موجودات انت مش شايفها خالص، وهي سبب، وهي ما فيها من حياه، وانت فيك روح ما تعرفش هي فين اصلا، اللي يعرف روحه فين يبقى شاطر. في حد عارف روحه فين؟ ما تعرفش روحك فين؟ في راسك، في ودانك، في مناخيرك، في بقك، في قلبك، في ودانك، في كتفك، فين روحك دي؟ ما تعرفش هي فين اصلا، ولا حد يعرف، مش انت بس، ولا العلماء بتوعك يعرفك، ولا علماء الاحياء ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا اي حد يعرف اي حاجه عنها. ومش بس ده، مش من النهارده، ده من الاف السنين، وصرح الله بهذا وتحدى به، قال ويسألونك عن الروح، هتلهم من الآخر يعني، قل الروح من أمر ربي، حاجة أنتوا عايشين بيها سر حياتكم، عشان اللي يناقش في الإلهية يقول لك إزاي رب مش عارفين نشوفه وكلام من ده وما أنا لا، أنت هو تعال أنت، أنت أنت فين روحك؟ معرفش، في ودانك، في رجليك، تعرفش، معرفش حاجة خالص عنه إطلاقا، ولا الطب الحديث ولا العلم الحديث وصل ولا هيوصل ولا هيعرف الى ان تقوم القيامه اين الروح من البدن، ولا علماء الفيزياء ولا علماء الفلسفه ولا علماء ولا حد خالص عرف يوصل لحاجه. ودي روحك انت اللي هي عليها ملاك حياتك، اساس بنيانك عليها، تعرفش يا فين اصلا، ولا هي سائله ام صلبه، ولا هي شيء كده هوا، ولا ايه بالظبط، ولا حد يعرف اي حاجه عن اي حاجه اصلا. وهذا كما قلنا صلب حياتك لا تعرفه، فكيف تطمع أن تعرف الله وأن تراه وعايزه يبقى موجود قدامك؟ لا، هذا خلق من خلقه، خفي عليك أمره وهو بين جنبيك، هو بين جنبيك، أتطمع في أن تعرف الخالق تطلع عليه؟ لا، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، ده بعض مخلوقاته العفاريت، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، أنت عايش الآن نحن معانا عفاريت، لو احنا برضو كده كشفناهم يبقوا زي الميه كده، هتقوم تجري على طول، يقول والله ما انا قاعد في الحته دي، ايه ده؟ انا ناقص، ومعاك في كل حته حواليك في البيت وفي الشارع وما بيسيبكش، وممكن تكون تاخد فيهم مش عارف تخبط فيهم رايح جاي، وانت مش شايفهم، وده من فضل الله عليك، انك لو شفتهم ما انتش عايش، هتروح فيه، هتروح فيه، فهو هو مستور عنك، وهو خلق من خلق الله، الملائكه، يعني هنقعد نقول للصبح. فليس الإيمان بالغيب شيئا بدعا، مش حاجة خاصة بالدين يعني، لا ده 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 أبجديات العقول تحتم ذلك، العقل نفسه مش عارف روحه فين، فيقعد ساكت بقى مسلم. فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، دي كلها غيبيات، وكل أمور الكتاب وكل أمور الإيمان غيب، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، دي بقى حسن المعاشرة، حاجات متعلقة بالخلق. عايز لك ان الدين مش حاجة واحدة، الدين كل الجهات، اعتقاد بينك وبين ربنا، غيب، واحسان للخلق، فما ينفعش واحد يتقوقع على نفسه ويقول لك انا بينه وبين ربنا، ويعامل الناس بفظاظة وفجاجة ووقاحة زي بعض الناس ما كان بيعمل، يقول لك ده من العبادة والتقشف، لا تقشف ايه وبتاعي، النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس وكان أعلم الناس وكان ألطف الناس، وأحسن الناس خلقا. وقال له ربه إنك لعلى خلق عظيم، ده أنت فوق الخلق العظيم كمان بدرجة، صلوات الله وسلامه عليه. فكل هذه الأمور الإيمانية اللي هي إيتاء المال على حب، على حب الله عز وجل حبا فيه، وآتى المال على حبه ذوي القربى أو على حب المال. الناس بتحب المال أصلا فطرة، فطرة ولا تفرط فيه، بل تقتل نفسها من أجله. يا مناس بتموت عشان فلوس، خد بالك، وتقتل نفسها من أجل تحصيلها أو من أجل المحافظة عليها. والشرع ما حرمش كده، من مات دون ماله فهو شهيد، فيش مشكلة إذا كان في حدود المعقول يعني والمشروع. ومع حب النفس للمال ينفقه في سبيل الله، يؤتيه ذوي القربى، وهم أولى من أنفق عليهم، أولى الناس بالنفقة القربى، اللي هم ليل نهار شايفينك في النعم، فعلى الأقل حتى تسل سخائم صدورهم. ده هم بشر، بشر، وأي حد مهما كان قريب منك ويحب لك الخير، لكن لما تنساه كده أو تبقى أنت فوق وهو تحت، هيجد في نفسه عليك، هيجد في نفسه. فأنت تقطع عنه سخيمة، تقطع سخيمة صدره، تسل سخيمة صدره، وتقطع لسان الذم فيك وعين الحاسد لك بإعطائه. فهو يشعر أن هذا المال كلما كثر له فيه نصيب، بينوله من حب جانب، فيتمنى لك أن يزيد مالك. طول ما هو شايف أنت مال تزيد فلوس وتطنشه أكثر وتتعالى عليه وتتكبر عليه، وهو أنت بقيت فوق وهو عمال ينزل ينزل ينزل، هيكرهك طبعا ويكره لك الخير، ولو قدر أن هو يقتلك هيقتلك، ويتمنى أن هو الخير يروح منك ومنه، ما كده كده مش مستفيد منك بحاجة. فأنت اقطع عنك، اقطع عنك لسانك، لسان السوء وسخيمة القلب وعين الحاسد، ايه المشكلة؟ واعطيه مما اعطاك الله. فابدأ بالاقربين ان هم الصق الناس بك واشدهم اطلاعا على نعمك. الغريب مش عارف انت مين ولا في ايه، ما تدخلش بيتك ما عرفش انت عايش ازاي، لكن اخوك واختك وامك واقاربك شايفين، شايفين كل حاجة. فاول من احق من يعطى هؤلاء ذوي القربى واليتامى، اضعف الناس اليتيم هذا، أولا لا يتم دون بعد الاحتلام. اليتيم هذا طفل صغير ذهب كافله اللي كان بيدفع بيصرف عليه وكان مهتم بيه وكان شايف أموره، ذهب فمحتاج حد، فهو أشد الناس حاجة، أشد من المسكين. المسكين ده راجل كبير ممكن يتصرف، هو عاجز ومش قادر بس يقدر يستحمل شوية، لكن هذا مش وقت شغل إن هو يشتغل هذا الغلام الصغير، ولا يعرف يشتغل ولا يقدر، ولو يشتغل ما يجيبش حاجه. فده اولى الناس بالاحسان بعد الاقارب، اليتامى والمساكين. والمسكين هو الذي لا يجد قوت يوم، على قول البعض قال ان هو ليس عنده ما يكفيه، هو عنده يعني هو بياكل وبيشرب بس مش مكفي، وقد يكون ذا مال كثير بس عنده اعباء اكثر. واحد معاه دخله الشهري 10,000 جنيه بس عليه اعباء شهريه 20,000 جنيه، فده مسكين. لماذا اصلا ما تصنع 10,000؟ ما بيعملش حاجه، رجل معيل عنده اولاد كتير، والنهارده عنده بقى دروس وعنده بياخد في الشهر 20,000، بس هو محتاج 40,000 وعايش حياه عاديه، مش عايش مثلا يعني مش بتبغدد ولا حاجه، فده مسكين، وده يستحق الصدقه والزكاه كمان. ولهذا سئل احمد بن حنبل، رجل له مسكن ولديه مركب وعنده خادم، ده النهارده ده يبقى هاي لايف زي ما بيقولوا، عنده بيت ملك له مسكن، مالك بيت مش عايش في شقه يعني، ده بيت له ارضه وسقفه، بالك النهارده يبقى مليونير ده، وله مركب وعنده عربيه خاصه، مش بس وعنده الخدام كمان، عنده خادم. ياخذ من الزكاه؟ قال ياخذ من الزكاه. يستحق الصدقة؟ قال يستحق الصدقة، ياخذ بس مش هو معاه الحاجات دي كلها صحيح، بس مش قادر يصرف، مش عارف يكفي. عنده بيت، فده حاجات، دي حاجات كلها ضروريات، دي مش حاجات أباها ولا حاجة، ده ضروري، ضرورة يكون عنده مسكن وعنده عربية وعنده خادم، دي كلها أمور ضروريات مش حاجات طرف يعني. بعدين بعد كده هو معاه كام؟ لا هو دخله أقل بكتير من مصاريف، هو ما بيعرف يدفع الكهرباء ولا عارف يدفع المية ولا يدفع الغاز ولا عارف يجيب أكل، أو ماشي الأمور يعني هيك بالشد، يستحق من الزكاة؟ يستحق. لكن الواحد ما عرف إيه فلوس زكاة، أو يا عم ياخد، هنموته يعني، حقه الشرعي. فده قيل هذا هو المسكين اللي هو ليس عنده ما لا يكفيه. وقيل بل المسكين هو الذي لا يملك قوت يومه، هو ما عندوش عشب. وفعل خلافا في الفقير المسكين، قيل هذا في ذاك وذاك في هذا، يعني قيل الفقير والذي لا يجد قوت يومه، والمسكين والذي عنده ما لا يكفيه. وقيل بل العكس، العكس هو الصحيح، ان المسكين اللي ما عندوش قوت يومه والفقير عنده ما لا يكفيه. أي مكان الاثنين وجه عملة واحد، الفقير المسكين محتاجين، وابن السبيل الغريب. والنهاردة أبناء السبيل عندنا كثير، إخواننا الذين تركوا ديارهم قسرا من سوريا وغيرها من ديار المسلمين، هؤلاء أبناء سبيل، لأنهم خرجوا من ديارهم بغير حق وظلموا ظلما فادحا. بس ينبغي التيقن، لأن للأسف هناك ظاهرة سيئة جدا، إن كثير من الموجودين وعدد لا بأس كبير يعني من الموجودين من السوريين ليسوا من أهل السنة، إنما كثير منهم للأسف من النصيرية الفجرة الكفرة، عليهم لعائن الله، وجاءوا حتى يكونوا كالمخابرات على الذين هربوا من سوريا تحت الضغط والقتل والعذاب والنكال. وبعض المطلعين يعني على الشأن السوري يؤكد على هذا الكلام، إن في فعلا جماعات في أماكن معينة من النصيرية جم إلى مصر، وتجدهم كمان يعني يتجرون ويفعلون ويفعلون، وجاءوا حتى يعملوا كالمخابرات أو حتى يفرقوا ويضعوا الضغائن والإشكالات، وعلى الأقل يبعدوا الدعم عن بقية المحتاجين من السوريين، سواء في الداخل المصري أو على حدود تركيا أو حدود الأردن أو على حدود لبنان. ودي قضية محتاجة إلى تأكد. ولذلك نحن طبعا لابد يعني ندفع ما نستطيع لإخواننا، لأنهم برضو كانوا مثلنا يوما ما، بل كانوا أأمن منا، ثم جرى لهم ما جرى، وده متوقع هنا في أي لحظة. وبعيدا عن كل ذلك، ده حق، حق المسلم على المسلم، لكن التيقن انك تبقى عارف اللي بياخذ هذا المال مين دوت، ولابد تبقى هناك لجنة أو هيئة، وده موجود بالفعل أظن، يبقى فيه استقاط، يعني يبقى تتأكد أن الفلوس دي رايحة لواحد معروف أنه من أهل السنة، سيبعث بها إلى المحتاجين من أهل السنة، مش أي حد يأتي لك تعطيه. إن الأمر كما قلنا فيه دخل وفيه دغل كثير. والسائلين، السائل حتى لو كان غني اديله، بس طبعا خلي فيه أولويات. الأصل أنك تبحث عن الفقراء بحق وعن المساكين وعن ذوي القربى، وخلي كده حاجة كده بسيطة فكة يعني للسائل، لا ترد السائل، قد يكون صادق وقد يكون كاذب، وانت تعرفش تحقق. مش ممكن ان كل واحد يقول لك حاجه لا، تقول له والله استنى اديني اسمك وعنوانك ورقم تليفونك واعمل لك بحث اجتماعي. الله، في يا عم انت هتجوزني؟ ده هو جنيه مش عايزه. يقول لك يا عم مش عايز وامشي، خد بالك. فخلي كده في حاجه كده في الكيس في جيبك كده فكه للسائل، لا ترد سائلا حتى لو كان غني. تصدق الليله تعالى غني، تصدق الليله تعالى زانيه، الحديث الذي في الصحيح، لعل ذلك يعفوها ولعل ذلك يحرضه، مش بعيد يخليه نحرض غير ده ويدفع بعد كده. وصاحب صدقة قبل صدقته وأخذ أجره، فلا ترد السائل. وفي الرقاب، في افتكاك الرقاب، تحرير العبيد، ولو لنا عند العدو أسرى نفك رقابهم بهذا المال. ثم دخل إلى أمور بقى التهذيب واكتمال البناء، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم، هذه أعمال جسدية والفتكة أعمال مالية، والموفون بعهدهم، الأخلاق، الأخلاق، إذا وعد وعدا وفى به ولو على رقبته. نصر يقول ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، كل واحد غدر بأحد مهما كان الغدر هذا خفيفا ينصب له لواء، يعمل له كده يفطة كبيرة أو عالية يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يفضحه، نعوذ بالله من الغدر. فلا تغدر، وفي بوعدك، إذا وعدت أوفي ولو على رقبتك، ده من مكارم الأخلاق ومن عظائم الخصال. ولا ترى يخيس في وعده إلا النذل، النذل بس اللي يرجع بعد ما يفي يخلف أو يرجع في خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي تصدق ثم يعود في صدقته أو هبته، كالكلب يعود في قيئه، شوف شوف مثل السوء، كان كلب رجع وراح راح لحس الترجيع بتاعه كلو تاني. ايه ده؟ هذا شر ما يكون على الاطلاق، اقبح ما يكون. ما تكاد ترى مثل في هذا القبح تنفيرا من هذا الحال. واحد وعد انا هعمل كده للمسجد، انا ان شاء الله هجيب مراوح للجامع، انا هعمل لكم مكتبه هنا، انا هجيب التكييفات. بعدين يرجع يلعب في دماغه السنه يقول لك يا والله يعني احنا هنحرفها الناس تكييفات. يا عم انت الصحابه كانوا بيصلوا وهم في درجه الحراره 75 وما كانش لاقين ياكلوا. طب وحضرتك يعني في عصر الصحابه وانت برضو عايز زي الصحابه؟ الله، ايه الورع ده؟ خد بالك، مالكش دعوه يا عم انت، حد بس مالكش دعوه، خليها عليك انت المره دي، وهذا ورع كاذب. وشوف لها بقى 100 مبرر، والله الفقراء اولى. وحد ضربك على ايدك وقالك اتبرع للجامع، قالك قول الكلمتين دول في ساعه الجمعه، حد يعني غصب عليك وقالك اتنحرر وقول انا هدفع الثمن التكييفات، ما حدش قالك كده. خليك راجل بقى، استرجل، واخد بالك، وكمل، ترجعش، واخد بالك، وروح ادفع للفقراء برضه، ما حدش حايشك يعني. لكن دايما بتلاقي اللي مش ناوي يعمل كده. في بعض الناس، نسال الله السلامه، نسال الله ان يعافينا والمسلمين وان يهدي الجميع، يعني في كل حاجه يقول لك انا معاكم ماشي، انتوا عايزين ايه؟ تكييفات، هجيب لكم تكييفات. ويروح يغطس، ها حاج فين التكييفات؟ والله انا بس كنت هجيب تكييفات، بس لقيت مصلحه اعظم برضه لله ولرسوله ودخلت فيه. وقد يكون صادق فعلا، مش هيبقى كذاب يعني. يعني هو اللي عمل، هو وعد ناس تانيين، وعد ناس تحس يخلع منك بيهم. خد بالك، بيضحك على نفسه، بيضحك على مين؟ وانت بتجيب حاجه لينا، ده كله لله يا عم، وهتروح منه فين؟ فيقول لك انا تتعاقب، يقول لك فعلا انا والله لقيت اخواننا بس في سوريا محتاجين شويه مراتب وحاجات من دي، فقلت ما اولى من التكييفات، احنا نقعد تكييف عشان ساعه في الصلاه، هم مش عايزينها حتى يناموا عليها. وهتروح ليه؟ ما دفعش حاجه ووعدهم برضه. وفين يا حاج المراتب؟ والله لقيت باب احسن صراحه، في ناس بتموت في مانيمار، ماتت خلاص، محتاجين مش عارف ايه وبتاع، يا عم خلاص بقى اركن على نحن. خد بالك، هذا له مثل السوء، هذا كالكلب يعود في قيئه، وهذا لم يفي بوعده. فمن مكارم الاخلاق الايفاء بوعده، لو كان على محز ولا كان على حز الرقاب. ده اللي قلنا قبل كده، ان حاتم الطائي اللي هو اجود العرب دوت، يضرب به المثل في الجود، لما حد يحب كده يقول في حد جواد ويقول عليه يعني راجل دفيع، يقول ايه سماحة، يقول هذا في جود حاتم، طبق الدنيا شهرته بالجود. خد بالك، حاتم لما كان بلغ من جود هو خلاص بقى كأنه عاد من غير ما يعد حد لازم يعمل، فجاءه جماعة مرة لم يكن عنده شيء يذبحه، فجاء بولده وأضجعه وجاء بالسكين وكاد يحز رقبته، كان هيموته عشان يأكل الضفان. ما ينفعش حد يجي وما ياكلش لحم عندنا. طب ده ما فيش لحم، بقول لهم ما فيش، انا بقول لهم مش ما فيش، انا اذبح لهم الولد اللي عنده خلاص. شفت الى اي حد بلغ الكرم؟ ايه ده؟ اي مكارم من تلك؟ المسلمون اولى بهذا. لكن للاسف النهار تلاقي للاسف الاخوه اللي هم بينتسبوا للالتزام وللاسلام وللسنه وللدين ابعد الناس عن هذه الاخلاق، حتى ضيعوا هذه المعاني في قلوب العامه. صح، المسلمين كلهم مطالبين بكده، كل المسلمين مطالبين بالاخذ بهذه المعاني وهذه الاخلاق، لكن تبقى المصيبه كبيره لما تيجي من واحد المفروض ان هو رمز للدين. واحد ينتسب مثلا لتيار اسلامي ولا لجماعه اسلاميه ويقول كلام ويرجع فيه، يقول كلام ويرجع فيه، يلحس كلامه تاني، او يفي او يعد وعدا ولا ينفذه، او يقول كلاما ويطلع كلام ده كذب، لان هذا بيصيب الناس بالاحباط. اه صح، الناس كلها كده، بس انت يا عم الحاج بتزعم انك انت بتطبق الشريعه، فين بقى الشريعه يا ابو الشريعه انت؟ ما انت بهذا تسيء للشريعه. لو فعل هذا مجرم او رجل عادي او رجل فاسق او رجل مش معروف بتدينه هنقول الشيء من معدنه لا يستغرب، ما هو كده يستاهل، هو طبيعي منه دوت. لكن انت زلتك مضروب لها الطبل، غلطتك انت بالطبل البلدي، تستاهل، ما انت لذلك المفروض ما يغلطش، عيب. لكن للاسف تكاد ترى ده امر بقى وحش قوي، حتى تكاد لا ترى احد منضبط، حتى الملتزمين تلاقيهم برضه مواعيد مضروبه وكلام كذب في كذب واخبار مش صحيحه. الله، ايه ده؟ ايش هذا؟ حتى ذهبت الأمانة، فصرت لا تكاد ترى أمينا، ويقال إن في بني فلان رجلا أمينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأ بهذا. تذهب الأمانة خلاص، ويذهب الصدق، ويذهب الوفاء بالعهد، وتذهب معاني كثيرة عالية جدا بقت ممحوة من حياتنا، وبقى وجودها مثير للسخرية. الله، يا عم أنت بتتكلم في أنت رخم، تعيش 13 دور ولا ايه؟ وصار اللي حتى اللي بيحاول يظبط نفسه ويتقلب يبقى كويس يقول لي راح فين يا عم انت؟ هتعملي بقى فيها تقي ولا ايه؟ ها؟ يا واد يا مؤمن. مؤمن ايه يا عم وبتاع ايه؟ ده كلام. ما تخليه يا سيدي يؤمن. احنا عايزين يبقى واد مؤمن والله. الله. لا تصده لعله ياتي. لعله ياتي. فده اسلوب غير طيب. ده اسلوب غير طيب. ان احنا نجاري اهل الباطل في باطلهم ونرد عليهم مثل طريقتهم تحت شعار رد عن الاسلام، لا الاسلام بريء من هذا ومش عايز السكه دي خالص. وما فعل هذا النبي قط. الله. هو النهارده الاسلاميين مثلا بتقال لهم اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النهارده الاسلاميين بتقال لهم العلمانيين والليبراليين وغيرهم والفلول بتاع يعني واي حد بتقال لهم اشد مما كان يقولوه كفار مكه للنبي واصحابه؟ بيحصل؟ لا طبعا، لا اقل. طب النبي كان بيرد ازاي؟ كان بيرد عليهم بمثل طريقتهم، اذا شتموا يشتمهم واذا سبوا يسبهم واذا استهزوا به يستهزئ بهم. حد يقول لي ده كان بيحصل؟ عمره ما حصل ابدا، والا ما كانش يبقوا على خلق عظيم. ده هو على الخلق العظيم، ما يتحصلش. لا تخرج من فمه العيبه ياتيه اليهودي فيقول السلام عليك يا محمد، وش كده، والسام هو الموت، يقول له الموت عليك يا محمد. والنبي فهمها قبل ما يقولها كمان، عارف ان هو هيقول ايه، فيقول له وعليكم. كان يقدر يقول له انت بتقول فيها كده يا عمر؟ اقطع رقبته. او يقول له يا ابن القردة والخنازير، يا عالم، يا كفر، يا مرتدين، يا اولاد مش عارف ايه. مش كان ممكن يقول كده برضه؟ وحقه، وهم فعلا يستاهلوا الكلام ده، بس ما عملش كده. مش ده مش منهج، ده مش منهج رد للباطل ابدا، ده لا يمكن للباطل، يعطيه فرصه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم. فالسيده عائشه تاخذها الحميه، هي طبعا ذكيه جدا وفاهمه اللي بيحصل دوت. فلما تسمع هذا المجرم اليهودي بيقول له السلام عليك، ما تستحملش عليه هذا الكلام صلى الله عليه وسلم من فرط حبها له وتعظيمها له، فتسرع وتقول له عليك السام واللعنه والموت يا عدو الله، اهو انت واللي جابوك كمان. طب النبي يقول لها برافو عليكي، شاطره، جبتيه، ظبطتيه، اظبط، اديله على دماغه. مش النهارده الشباب بيقولوا كده لما لقوا واحد من الاسلاميين بيشتم حد من الليبراليين؟ يقول اديله، اظبطه، ما ترحموش، اديله جامد. جامد ايه يا عم؟ ايه يا جماعه التهريج ده؟ ده تهريج، هذا لعب، ليس هذا من دين الله في شيء اصلا، ولا ده محله. فالنبي يقول لها يا عائشه ان الله يحب الرفق في الامور كلها. لا بالراحه شويه، مش كده؟ ما انا عارف ما بقول ايه. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قالت له او ما سمعت ما قال؟ مش عارف بيقول ايه. قال لها سمعت، وردت وقلت له عليكم. لو كان قصده خير وعلي الخير، قصده شر على دماغه الشر، بس انا ما قلتش حاجه ما تليقش بيا، انا قلت الذي يليق بي وعليكم. قال لها ان الله يعطي على الرفق، ان الله يحب الرفق في الامور كلها، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والرفق ما كان في شيء قط الا زانه، ولو كان في شيء قط الا شانه. يعني لو اي حد يسخر من الام الاسلاميين وردوا عليه بلطف وبادب، هو صح ما يستاهلش، ما يستاهلش الادب اصلا، لانه ايه الادب؟ بس انا بعامله على قدري مش على قدره، ورددت عليه بما بالحق، ولم اتنزل ولم اتسفل في رده، ولم اعطيه فرصه. هو هيرد علي يقول ايه؟ هقطع لسانه. هيرد يقول ايه؟ هيقول شفت الشيخ رد ازاي بالادب؟ مش هيقولها خالص، هيسكت. طب مش هيلاقي حاجه ياخدها عليا في الحلقه اللي بعديها؟ هيسكت، ما فيش كلام، خلاص انا كده حصرته في القمقم، وضعته في ايه؟ في قماقم السمسم. ده انا حطيته كده كمان في لبسه القلم وقفلت عليه القلم، هيروح فين؟ لكن لما يقول لي كده، يطلع واحد يقول له يا مش عارف ايه يا بتاع ايه يا ابن المش عارف ايه، اصل انتوا كذا، يقول بس ما انا عايز دي، وروح عامل عليها الحلقه اللي بعديها. طبعا صاحبنا يتنرف ده، يقول ده اشتم اكتر، يجيب له اللي جاي وهكذا، فانا بدي له ماده يشتغل بيها. ده مش دين، ولا هذا رد بالتي هي احسن. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا. الذي يلتزم بهذه وبوجوه البر تلك، هذا الصادق، الصادق مع الله عز وجل. واللي ما يقدرش يبقى مش قادر على الصدق، وتغلبه يغلبه هواه وتغلبه نفسه. وأولئك هم المتقون، المتقون عذاب الله. قد أفلح المؤمنون يعني الذين يفعلون مثل هذا. نقف عند هذا الحد ونشرح الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها إخواننا، قبل أن ننسى، هنالك حملة يقوم بها كثير من الجمعيات الخيرية اسمها حملة كلنا مسحراتي، وهذه الحملة للسنة الرابعة تجمع الأموال لصنع شنط رمضانية وتوزيعها على الفقراء، وتقريبا هم عملوا حوالي 45,000 شنطة في السنوات الماضية، فنحتاجين لكل من يستطيع أن يساهم مع هؤلاء الجمعيات، وهي مجموعة كبيرة من الجمعيات، يعني أكثر من 10 جمعيات متحدين مع بعض وبيجمعوا تقريبا 70 جنيه للشنطة، بيكلفوا الشنطة 50 أو 60 جنيه، وعشرة جنيه للفقراء بالأيتام والمسائل الأخرى يعني، وبيجمعوا عدد ضخم جدا. هذا العام عايزين يوصلوا 25,000 شنطة، فياريت أهل الفضل وأهل القدرة يساهموا كل بما يستطيع في جمع هذه المصاريف لهذه الشنط حتى يتم توزيعها في رمضان، لأنه خلاص سيبدأوا تكيس الشنط في الفترة القادمة قبل رمضان. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك الله فيكم جميعا. الجهاد في سوريا فرض بلا كلام، لكن أي جهاد الآن؟ هو ده الكلام. الجهاد الآن مش مطلوب من أفراد، الجهاد مطلوب من الحكومات والدول. الآن سوريا لا يقاتل فيها، مش حرب عصابات، سوريا فيها 3-4 دول، فيها روسيا وفيها إيران وفيها حزب الله وفيها جيش النظام السوري، 4 جيوش بكامل عتادها. مين يقف لهم؟ شوية شباب ليس معهم أي سلاح. لو سلحت المعارضة السورية فقط دون أن ينضم إليها أحد لتغلبت على كل هؤلاء، لأن هؤلاء على الحق ولا على الباطل. لكن إحنا مش عايزين قعقعة وكلام والباب مفتوح اللي عايز يروح، لا، احنا عايزين نفتح الباب الرسمي. محتاجين هذه الدول ترسل جيوش. الدول الإسلامية يجب على حكام المسلمين أن يرسلوا جيوشهم أو يمدوا هؤلاء المعاهدين معارضة بالعسكر وبالسلاح. لكن ما الباب مفتوح، الباب مستني حد يفتحه؟ الباب شغال مفتوح بقاله 3 سنين، واللي عايز يروح بيروح، بس هم مش عايزين رجالة الآن، هم محتاجين سلاح، مش محتاجين، هم مش منتظرين إن حد يقول لهم الباب مفتوح. الباب مفتوح لوحده من سنين مفتوح الباب، ولكن هم محتاجين سلاح، محتاجين سلاح نوعي، مضادات، طيارات، راجمات، صواريخ، عايزين حاجات من دي، لأن هناك أعداد ضخمة جدا من السوريين، هناك في كتائب كاملة ما عندهاش طلقة رصاص واحد. فاللي رايح ده بطوله يعمل إيه؟ البعض الشباب يتحمس وعايز يروح، ماشي، جزاه الله خير، ده شيء عظيم، وأي واحد يريد أن يشارك في هذا الجهاد العظيم يذهب، بس لازم يكون رايح ومنظم. وأنا عايز أروح يموت، أنت رايح تكون معك سلاح على الأقل، واللي هناك عايزين سلاح. طب مين أولى؟ اللي لسه رايح ما يعرفش حاجة، ولا اللي هناك أصلا ابن البلد وعايز سلاح؟ يعني لابد أن نفكر. خد بالك، لما دعا بعض العلماء للجهاد طلع بعض المخابيل المجرمين يقول له أنت قاعد تتكلم على الجهاد وتنام في فندق 5 نجوم والناس يقاتلوا بأنفسهم، ما يا أيها المغفل. خد بالك، مش كل الجهاد مش زي بعضه، في جهاد واحد جهاده بلسانه خير من 100,000 مقاتل، في واحد لسانه ب100,000 مقاتل يقدر يقوم الدنيا بلسانه، ولو راح بنفسه واحد من الناس ممكن لا يحسن الجهاد بيده، ضعيف البنية أو ليس من أهل الجهاد، مش راجل مدرب وراجل عسكري ماهر. وإحنا في الجهاد بنقدم الأقوى، مش أبو لسان أحسن، لأن ممكن تجد رجل ليس في رتبة الإيمان بالعالي لكنه يقدم في الجيو، يقدم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمرو بن العاص وكان حديث إسلام لسه مسلم بقاله كم يوم، ولاه على أبي بكر وعمر، مسخوا قيادة الجيش في ذات السلاسل، وعمر زي أبي بكر وعمر؟ لا طبعا، لما فوقه بمراحل رضي الله عن الجميع، لكن هو نفسه اغتر. قال يا رسول، من أحب الناس إليك؟ فقال يقول عمرو بن العاص، قال والله عائشة. قال لا لا لا، من الرجال. قال أبوها. طب من؟ قال عمر. قال طب خلاص، شكرا، سلام عليكم. أما بعد كده ممكن ما يقولش اسمي خالص في الليستة، بنا كده طلعت غلط، فخليني كده ساكت وخليني ساكت أحسن. فإذا الجهاد باليد محتاج الأقوياء الأشداء اللي عندهم فكرة، اللي عندهم حماس لهذا الأمر، اللي يقدروا يراوغوا وروح يجوا، يعني عنده همة لذلك. لكن رب داعية أو رجل يتكلم بلسانه، جهاده بلسانه في الأمة وتحميس الناس وحشد الجماهير أعظم 100 مرة من 5,000 مقاتل. واحد يجاهد بقلمه فينغص على القاعدين مضاجعهم أقوى من واحد يروح بسيف في ناي. فالمسألة مسألة نسبية وكل واحد له بابه الذي يجاهد فيه. في واحد هنا ذو مال قاعد راجل يدير شركات وعمال يودي فلوس لسوريا بمئات الآلاف، ده لو راح مات هناك خسرهم، مش عايزك تموت يا عم انت. ما في كتير مش معهم فلوس خالص وليس عندهم علم وليس عندهم، فده يتحتم عليهم الجهاد باليد لان هو ده اللي ينفعوا فيه وما يقدروش يقدموا حاجة تانية. لكن في واحد بيكفل 10,000 مجاهد او يكفل 1,000 مجاهد، طب ما لا انا مش عايز يموت ده خالص، انا عايز يقعد هنا، وهو من جهز غازيا فقد غازى. في واحد بيحمس المجاهدين، بيحرك الدول، بيحرك الشعوب، بيحرك الحكام، انا مش عايز ده يموت، انا عايز ده يقعد هنا في الفنادق الخمس نجوم ويزق الناس. فهي الحكايه مش 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 هرتله وخلاص. هؤلاء المثبطين عن كل خير دول ما يحسوش الى الكلام البارد فقط، فلا ينبغي ان يشاغبوا على اهل الفضل. الجهاد فرض الان في سوريا، لكن يختلف، فعلى بعض الناس فرض عين، على بعضها فرض كفايه. المراد ان تحصل الكفايه هناك، الكفايه ان ما تحصلش بالافراد اللي هم رايحين بدون سلاح في معركة غير متكافئة، إنما تحصل بالسلاح. فاحنا محتاجين الدول الإسلامية تبعث بالسلاح، مش تستنى أمريكا، مش تستنى أمريكا. لما تبعث أمريكا السلاح مش هتبعث أمريكا حاجة، ولو بعد هتبعث سلاح ما لا يسمى ولا يغني من جوع. احنا محتاجين الدول الإسلامية تبعث هي بقاداتها، زي ما كانوا بعثين مخابراتهم كلهم هناك في سوريا وفجر بهم مبنى المخابرات في سوريا وراحوا كلهم في 60 داهية إلى غير رحمة الله، يبعثوا برضو دلوقتي كده خبراء استراتيجيين ويبعثوا خبراء المخابرات بتاعتهم ويبعثوا سلاح ويعملوا حاجة، وإلا سأسألهم الله عن هذا. ده في أعناق الحكام، الشعوب لا تملك شيئا، والشعوب في ده حاجة تعمل أي حاجة أصلا. والله تعالى أعلم، والله المستعان.